إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأصناف الأربعة. الحقيقة أني قرأت الأسئلة بالأمس التي كتبها الأخوة، وهي في مجملها تدور حول هذه الأربعة من ناحية معرفة الشروط فيها والأنصبة وكذلك كيفية إخراج الزكاة. لا شك أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أهم ما في باب الزكاة، أن المقصود بالتعلم أحكام الشرعية هو أن يعرف المكلف القدر الذي يصحح عبادته. ففي الزكاة هو أن يعرف ما تجب فيه الزكاة، مما لا تجب فيه الزكاة، ثم الذي تجب فيه الزكاة متى تجب وكيف تجب ولمن تجب. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأصناف الأربعة والتي يتفق أهل العلم على أنها هي التي تجب فيها الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المعاصرة، وعروض التجارة التي يقصد بها كل ما يعرض من أجل البيع والشراء. بالنسبة لبهيمة الأنعام اللي هي السائمة، الإبل والبقر والغنم، هذه أنصبتها كما ذكر المصنف وكما قرأنا بالأمس، إذا كانت سائمة بما أنها ترعى أكثر الحول لا يعرفها صاحبها. لكن قد يسأل شخص بأن هناك من يتاجر بالماشية، كأن يشتري عدد من الماشية من أجل الزكاة، من أجل البيع والشراء. في هذه الحال الأنصبة تختلف، ليست مثل ما ذكر المصنف وذكرها بالأمس، أن تبلغ 40 من الغنم ففيها شاة، تبلغ 5 من الإبل ففيها شاة، ثم تختلف المقادير بحسب عدد هذه الأموال، كذلك البقر. إن كان مقصوده بها التجارة ليس السوم، فالحكم يختلف، هنا تكون عروض تجارة، فلا نشترط أن يكون عنده 40 من الغنم، لكن المجموعة التي عنده من الغنم تبلغ قيمتها قيمة النصاب في هذه الحالة. لكن إن كان عنده مزرعة لتربية هذه الدواجن أو هذه الأنعام، ما نقول تجب عليه الزكاة في المزرعة، وتجب عليه في المكان الذي أعده لتربية هذه الدواجن، وإنما تجب عليه في قيمتها. قد يكون الذي أعده للبيع ليس إبلا ولا بقرا ولا غنما، قد يكون دجاجا، قد يكون أرانبا، فهذه فيها الزكاة. فيها الزكاة من ناحية إيش؟ من ناحية أنها أصبحت إيش؟ عروض تجارة، وليست هي من الأصناف التي تجب في أصلها الزكاة. لكن إذا كان قصد بها التجارة والغرض منها هو هذا الغرض، فهنا تكون فيها الزكاة، وتكون زكاتها زكاة عروض تجارة. كذلك لو كانت ليست مما تجب فيها الزكاة، ليست إبل ولا بقر ولا غنم، خيول مثلا، ففيها الزكاة. الخيول ليس فيها الزكاة في أرقابها، لكن إذا قصد بها التجارة ونوى بها التجارة وكان الغرض من تربيتها أو الغرض من شرائها من أجل أن يبيعها، فهنا تصبح من عروض التجارة وتكون فيها الزكاة. ولا نشترط لها عددا كذا من الخيول، لا، قد يكون فرسا واحدا قيمته مئات الألوف، فتكون الزكاة على القيمة هنا وليس على عدد هذه الأصناف من هذه الدواب. عروض التجارة كما ذكر المصنف بالأمس هي ما أعد للبيع والشراء من أي نوع كان، من أي صنف، عقارات، معارض سيارات، أمتعة، أقمشة، دواجن يربيها من أجل هذا الغرض. لكن ورد في بعض أسئلة بعض الأخوة يقول إذا كان يؤجر بعض العقارات هل فيها زكاة، أو يؤجر بعض السيارات هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة في رقبتها، لكن المال الذي يحصل عليه من هذه الإيجارات من عقارات أو أي شيء يؤجر فإنه يضمه إلى أمواله الأخرى، فإذا بلغت نصابا وحال عليه الحول وهو نصاب هنا تجب فيه الزكاة، زكاة عروض تجارة. الأموال من حيث الجملة التي تجب فيها الزكاة فقط الأربعة أصناف: سائما من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار، وذكرنا بالأمس النصاب اللي هو 300 وسق، ذكرنا أن الوسق في أعلى تقدير هو 3 أكيال يعني إذا بلغت 900 صاع، والمعادن إذا كان استخرج ذهبا أو فضة أو معادن أخرى ثمينة فإنها تقوم بالذهب والفضة، فإذا كانت تبلغ قيمتها قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة فإنها تكون فيها الزكاة. الأثمان الذي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب المقدر شرعا. نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. الفقهاء يعبرون بالمثقال ويعبرون بالدينار، الدينار والمثقال بمعنى واحد. إذا ملك الشخص من الذهب ما يجر 20 مثقالا فإن يكون قد ملك نصابا. إذا ملك من الفضة كم؟ 200 درهم فإن يكون قد ملك نصابا تجب فيه الزكاة. كيف نقدر الذهب والفضة بالمقادير المعاصرة كالجرامات؟ ذكرنا بالأمس أن الفقهاء قديما ذكروا أن كل 10 دراهم فضة تساوي 7 دنانير ذهب. إذن يكون الدرهم الواحد من الفضة كم يساوي؟ يساوي 17 الدينار أو 17 المثقال. نجد أن الفقهاء قديما ذكروا أن المثقال الواحد هو ما يزن 72 حبة شعير، أو قالوا بأن 72 حبة شعير تساوي مثقالا واحدا أو تساوي دينارا واحدا. إذن الدينار 72 حبة شعير هذا تساوي كم؟ ها؟ تساوي جرام واحد. طيب إذن المثقال الواحد قلنا تساوي كم؟ لا، 72 حبة شعير تساوي 4.25 جرام. طيب كيف نخرج النصاب؟ النصاب عندنا كم من الذهب؟ 20 مثقال. نضرب 20 في 4.25 أعطيك النتيجة كم؟ 85 جرام. فإذا بلغ عند الشخص من الذهب ما يزن 85 جراما يكون قد وجد عنده النصاب. أما من الفضة كيف نفعل؟ عندنا الفضة الدرهم الواحد يساوي كم من المثقيل أو من الدنانير؟ 7/10. 7/10. إذن الدرهم الواحد كم يساوي من الجرامات؟ 2.97. كيف طلعت 2.97؟ نفسها 72 جرام ضربناها في 7/10، في 7/10 تطلع نتيجة 2.97. إذن الدرهم الواحد يساوي بالوزن 2.97 جرام. طيب والنصاب كم يساوي؟ نضرب 2.97 في 200 يعطينا 597 أو 595. إذن نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. الشخص الذي عنده من الفضة ما يزن 595 جرام يكون قد ملك نصابان. بقي نقطة واحدة تتعلق بهذا الأمر وهو الأوراق أو العملات الورقية، العملات الورقية بالريالات ودولارات وين إلى آخر ما تعلمون من هذه العملات الورقية. كيف يعرف الشخص إنه ملك نصابا؟ العملات الورقية كيف أوجبوا الزكاة فيها؟ لأنها إيش؟ حلت محل الذهب والفضة أو قامت مقام الذهب والفضة أو يشترى بها ما يشترى بالذهب والفضة، فإذا شاركت الذهب والفضة في الثمنية. في الثمنية كيف أعرف أن عندي من الأوراق الذي عندي من الأوراق بلغ نصابا؟ إما أقدره بالذهب وإما أقدره بالفضة. أسأل 85 جرام من الذهب كم قيمتها بالعملات الورقية، و595 درهم فضة كم قيمتها بالعملات الورقية؟ فإذا كان ما عندي من هذه العملات الورقية قيمته قيمة 85 جرام أو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، يكون ما عندي من هذه العملات قد بلغ نصابا. وكذلك كل عروض التجارة تقوم على هذا النحو، تقوم أول كم عروض التجارة يقومها الشخص إذا حال عليها الحول. قد يكون عنده بقالة مثلا على سبيل المثال، حال الحول والبقالة موجودة عنده، يقوم ما يوجد بالبقالة من أطعمة مثلا كم قيمتها في حال الحال الذي وجبت فيه الزكاة، لا ينظر إلى قيمة شرائها ولا إلى قيمة البيع مستقبلا، وإنما الحال التي وجبت عليه بها الزكاة، فيقدر ما في البقالة كم يساوي كذا. وأيضا يكون عنده أموال أخرى هي ناتج مما باعه في هذه البقالة مثلا، فيضمه إلى القيمة التي قدر بها البضاعة الموجودة التي ما زالت في الأرفف، ما زالت في الأرفف عنده. فإذا كان مجموع ما في الأرفف مع ما عنده من مال يساوي ما قيمته 85 جرام ذهب أو 595 درهم 595 فضة، فإنه يكون قد بلغ نصابا. بالنسبة لعروض التجارة تضم إلى جميع ما عنده من أموال أخرى، يضمها إلى الذهب والفضة. أولا الذهب والفضة يضم أحدهم إلى الآخر لأن كل منهم أثمان، ويضم كل منهم إلى الأوراق النقدية أو العملات الورقية، وكذلك تضم العروض إلى كل منها. فإذا كان مجموع هذه كلها تبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة. إذن الزكاة متى تجب في عروض التجارة؟ إذا بلغت نصابا، والنصاب يكون بالتقويم، وحال عليها الحول، وبنية التجارة. بنية التجارة إذا كان ليس بنية التجارة ما تجب فيها الزكاة. مثلا إنسان عنده أرض لكن ما نوى بها التجارة، أو متردد ما يدري هل يجعلها سكنا له أو يبيعها، ما جزى، هذه الحال ما نقول تجب عليك الزكاة في كل سنة. لكن لو أراد بها البيع ونوى بها التجارة فإنه يقومها في كل عام، فإذا كانت قيمتها تبلغ نصابا فإنها تجب عليه فيها الزكاة، تجب عليه فيها الزكاة. لعل هذا القدر فيه نوع كفاية، وننتقل لجزئية أخرى، وإذا كان في أسئلة لا بأس تكتبونها إن شاء الله ونرجعها إلى درس قادم بحول الله وقوته. المصنف بعد ذلك انتقل إلى باب زكاة الفطر، قال باب زكاة الفطر. فالزكاة هنا تضاف إلى الفطر، لماذا؟ لأن سبب وجوبها هو الفطر من رمضان، هو الفطر من رمضان، فيكون سبب وجوب هذه الزكاة هو الفطر من رمضان، وتكون طهرة للصائم عن اللغو والرفث الذي قد يوجد منه خلال الصيام، وتكون طعمة للمساكين. المصنف ذكر الحديث الذي يدل على وجوب زكاة الفطر، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفقا عليه. جعل الحديث هو ترجمة المسألة، ثم ذكر بعض ما يؤخذ من هذا الحديث. ولذا قال وتجب أي زكاة الفطر لنفسه، تجب عن الإنسان للإنسان عن نفسه، يجب أن يخرجها عن نفسه ولمن تلزمه مؤونته، فتجب على المكلف عن نفسه وعن كل من تلزمه مؤونته، يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. يفهم منه أنه إذا كان لا يجد هذا المال أو لا يفضل عن قوت يومه وليلته ما يجب أن يخرجه في الزكاة، أن الزكاة لا تجب عليه. لكن إن كان يفضل البعض دون البعض فيخرج هذا البعض، مثلا عنده 6 أنفس وما عنده يفضل عن قوت يومه وليلته إلا 3 آصع أو 3 أمداد، فإنه يخرج هذا العدد ويجزئه ذلك لأنه هذا الذي يستطيعه. ولذا قال المصنف إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع هذا هو المقدار، المقدار صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، وهذه الأصناف التي ذكرت في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى. وقد ذكر الفقهاء أن الزكاة تجب من هذه الأصناف وفيما يأخذ حكمها مما يقوم مقامها، فلذلك ذكروا في الأزمنة المتأخرة الأرز والمكرونة مما يقتاته الناس، مما يقتاته الناس ويجوز أن يخرج من هذه الأصناف. قال والأفضل فيها الأنفع، الأنفع للناس. لو أعطيت بهذا الزمن شعير ليس أنفع للناس، لكن لو أعطيت أرز أنفع للناس، مع أن الرز ليس منصوصا عليه لكنه بحكم المنصوص، بحكم المنصوص، لأنه بمعنى هذه الأشياء المنصوص عليه، لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر أنهم يخرجون الطعام، قال وكان طعامهم يومئذ، فذكر هذه الأصناف التي هي التمر والشعير والأقر. فيكون ينظر في كل زمن إلى طعام الناس وما يقتاته الناس، وكذلك في كل بلد ما يقتاته الناس وتعود الناس على اقتياته، فإنه يجزئ أن يخرج في زكاة الفطر. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لأنه الحديث ماذا قال؟ تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لكن المصنف قال لا يحل تأخيرها عن يوم العيد. هل يفهم من كلام أن يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة؟ ها؟ لو ما قيد بعد ذلك نقول إيش؟ أنه يفهم. ولذلك بعض الفقهاء يرى أنه يجوز أن يخرجها إلى قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فدل على أن اليوم كله وقت للإخراج، وقت للإخراج. لكن بعض الفقهاء يرى أنها إن لم يخرجها كما سيذكره المصنف فيما بعد قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، وتكون بعد العيد صدقة وليست زكاة، والاحتياط لا شك أولى. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا الحكمة من هذه الزكاة من زكاة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. لماذا؟ لأن هذا وقتها، لأن هذا وقتها. وأما من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة. لماذا ليست زكاة؟ لأنه تأخر في إخراجها عن وقتها، فتكون صدقة وأجرها أجر صدقة لكن ليس أجرها أجر زكاة. ثم ختم المصنف يعني باب زكاة الفطر بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه 7 الأشياء المذكورة لا شك أنها من أعظم الصفات التي من اتصف بواحدة منها ناله هذا الأجر العظيم. لكن ما مناسبة ذكر الحديث لزكاة الفطر أو للزكاة عموما؟ ما المناسبة؟ ها؟ ذكر الصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني أن المسلم لا يكتفي فقط بما وجب عليه بل يتصدق. ولذلك لما جاء بصفات المتقين في سورة العمران وشاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، لاحظ فهم ينفقون في حال السراء وبحال الضراء على قدر حالهم، إن أيسروا أنفقوا وإن لم يسروا أنفقوا مما يوجد عندهم، فهذه من صفاتهم. فلعل ذكر المصنف لهذا الحديث المناسبة فيه إن المسلم لا يكتفي فقط بما وجب عليه بل يتبع ذلك بما كان نفلا، لأن النفل كما تعلمون يجبر به النقص الذي يحصل في الفرائض وفي الواجبات. ومن الذي يستطيع أن يؤدي الواجبات في كل وقت على وجهها؟ ما أحد يستطيع. فلذا على الإنسان أن لا يكتفي بما يجب عليه، وعليه أن يكثر من أنواع النفل المناسب لكل فريضة ليكون ذلك جبرا للنقص الحاصل فيها. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى أهل الزكاة أو من تدفع لهم الزكاة، لمن تدفع الزكاة، فاكتفى بذكر الآية التي ذكرت الأصناف الثمانية. فالأصناف الذين يعطون من الزكاة الله عز وجل ذكرهم، ولذا أجمع العلماء على أنه يقتصر بالزكاة على هؤلاء الثمانية المذكورون في الآية. فلذا قال المصنف لا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، أي أنه لا تجوز ولا تجزي الزكاة في غير هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة، وبقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأول إيش؟ الفقراء. الفقهاء لما ذكروا الفقير والفرق بينه وبين المسكين ذكروا أن الفقير قد يجد بعض أو القليل من ما يحصل به القوام، والمسكين يذكر المسكين يكون عنده شيء يقرب من الكفاف لكن لا يحصل له الكفاف، فيكون المسكين أحسن حالا من الفقير، وإن كانوا باللفظ العام يدخلون كلهم في الفقراء. ويذكرون للتفريق الآية التي ذكرت فيها السفينة، كانت لمساكين يعملون في البحر، فهؤلاء ملكوا شيئا. فالفقير قد يملك شيء لكن هذا الشيء دون كفايته، وقد يقع عليه اسم شيء لكنه لا يحصل به الكفاف ولا أدنى الكفاف. الفقير المسكين أحسن حالا وقد يحصل نوعا من الكفاف لكن لا يحصل له نوع الكفاية أو تمام الكفاية. والعاملين عليها الثالث، وهم الذين يجبون الزكاة ويأخذونها من أصحابها بأمر من ولي الأمر المسلم. والمؤلفة قلوبهم، وهم القوم الذين يطاعون أو السادة الذين يطاعون من قبل قومهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إما يرجى إسلامهم أو يتقى شرهم إن كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين تؤلف قلوبهم ليقوى إيمانهم وليرغبوا في الإسلام، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وفي الرقاب، المراد في الرقاب المكاتبون، والمكاتب هو العبد الرقيق الذي يكاتب سيده ليدفع مالا لسيده، فإذا دفع هذا المال يصبح بعد ذلك حرا، فإن هذا المكاتب يعطى من مال الزكاة ما يحصل به دفع المال ليصبح حرا. والغارمين، الغارمين على نوعين، غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه هو الذي صارت عليه ديون بسبب أمر مباح لنفسه أو لولده، كأن يشتري مسكنا أو يشتري شيئا مباحا من أجل حاجته إلى ذلك وحاجة من يمونه إلى هذه، فيرتكب ديونا بهذا السبب أن يكون غارما. وقد يكون الغرم بسبب إصلاح بين المسلمين أو إصلاح بين متخاصمين، فيكون على النوعين هو من أهل الزكاة، سواء كان الغرم بسبب يعود عليه هو أو كان بسبب الصلح بين المسلمين. وفي سبيل الله المقصود به المجاهدون في سبيل الله فإنهم يعطون من الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة، حتى ولو كان موسرا وغنيا في بلده لكن قلت به النفقة، فإنه يعطى من الزكاة ما يصل به إلى بلده. هؤلاء الأصناف هم ثمانية، وإذا قسمنا الغارم إلى قسمين يكونون كم؟ تسعة. خمسة منهم يعطون لحاجتهم، مع عدم الحاجة لا يجوز إعطاؤهم، وهم إيش؟ الفقراء والمساكين والغارمين، إذا كان الغرم إيش؟ إذا كان الغرم لنفسه، والمكاتبون هؤلاء يعطون لحاجتهم، لكن عند زوال حاجتهم فإنهم لا يعطون. وأربعة يعطون لا لحاجتهم، وهم إيش؟ المؤلفة قلوبهم، لأن إعطاهم ليس بسبب فقرهم وإنما بسبب الذي تؤلف من أجله. كذلك الغارم في سبيل الله، يعني يعطى الغارم في إصلاح ذات البين، يعطى لأنه هذا ليس بسببه، ليس بسبب يعود عليه، وإنما للإصلاح بين الناس ولو كان غنيا، فيعطى في مقابل الغرم الذي غرمه من أجل الإصلاح بين الناس. وكذلك ابن السبيل لأنه يجاهد من أجل مصلحة عموم المسلمين، ليس شيئا خاصا به، ليس شيئا خاصا به. وكذلك العاملون عليها، لأن الذي يأخذونه ليس من أجل الحاجة، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل العمل الذي يعملونه، من أجل العمل الذي يعملونه. ثم قال المصنف: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني يجوز أن تعطى الزكاة لواحد بصنف واحد من هذه الأصناف، ولا يلزم الشخص أن يفرق الزكاة على مجموع هذه الأصناف، بل يجزي أن يقتصر على واحد منهم. لذلك قال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عموم هذا الحديث يدخل فيه ولو كان صنفا واحدا، لأن المذكور هنا كم؟ صنف واحد، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يعطوا زكاتهم لسلمة ابن صخر، وقال لقبيصة لما جاءه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الزكاة أو حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، كما رواه مسلم. يعني كلها تكون لهذا الرجل، فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، ولا يلزم ولا يتعين أن يعطي جميع الأصناف المذكورين. ثم قال المصنف: ولا تحل الزكاة، يعني لا تجوز لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني. ثم قال: ولا لقوي مكتسب، وهذه أيضا جاءت اللفظة في الحديث: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة لا تحل له وإن مولى القوم منهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني حال وجوبها عليه، لأن الزكاة لا يدفع بها الإنسان عن نفسه ما كان واجبا عليه، لا يدفع بها الإنسان عن نفسه ما كان واجبا عليه، ولا لكافر، يعني جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقرائهم، إلا إن كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم. يقول المصنف: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. يقول: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. كل ما كان نفع الزكاة نفعا عاما أو نفعا خاصا فإنها تكون أكمل وأفضل. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا دليل على أنه لا يجوز لغير المحتاج المسألة، وأنه يحرم عليه ذلك. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما جاءك من هذا المال وأنت غير متعرض له وليس نفسك متشوفة إليه فيجوز لك أن تأخذه إذا أعطيته بغير مسألة. وأما إذا كان بتشوف نفس وبتعرض لذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. وننتقل بعد ذلك إلى الصيام. قبل الصيام يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لا شك الصيام، المقصود المصنف هنا بالصيام هو صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام. ولذا قال المصنف: الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأصل، مقصود المصنف الأصل هو دليل الوجوب. دليل الوجوب هو هذه الآية ولقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا دليل الصيام. الصيام في اللغة كما تعلمون هو الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الحركة، كل ذلك يدخل في معنى الصيام. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد يعرفه بعضهم بأنه الإمساك من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة، والمعنى فيه واحد. الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب، يعني تطوع. والواجب ينقسم أقسام ثلاثة: منه ما يجب بأصل الشرعي وهو إيش؟ صيام رمضان. ومنه ما يجب بسبب وعلة وهو صوم الكفارات. ومنه ما يجب بإيجاب المرء ذلك على نفسه وهو صوم إيش؟ وهو صوم الندر، وهو صوم الندر، هذا الصوم الواجب. وما عدا ذلك يكون نفلا وتطوعا، كصوم الأيام البيض وصوم يوم وإفطار يوم وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة لغير الحج كما سيذكر المصنف ذلك. فالآية تقول: كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض. والآية الأخرى تقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. يقول المصنف: ويجب صيام رمضان على، هذه شرائط الوجوب من يجب عليه الصيام. فقال: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. مسلم، قول مسلم هذا يخرج إيش؟ الكافر، لأن الكافر لا يجب عليه الصيام حال كفره، وإن كان مخاطب شرعا أن يسلم، لكن لو فعل هذه العبادة حال كفره فإنها لا تصح منه ولا يؤجر عليها. بالغ يفهم منه أن غير البالغ الصغير لا تجب عليه هذه الفريضة، لكنه إن كان من سن العاشرة فما فوق فإنه يدرب على ذلك ويعود على الصيام. عاقل يفهم منه أن غير العاقل لا يجب عليه الصيام. قادر على الصيام يفهم منه أو يخرج غير القادر على الصيام كالمريض، فإنه لا يجب عليه الصوم حال مرضه ويكون يجب عليه القضاء إن استطاع أو الإطعام إن كان لا يستطيع ذلك. فذكر شروط الوجوب وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. فإذا كان الشخص من أهل هذه الأوصاف بأن كان مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصيام فإنه يجب عليه الصيام. بعض الفقهاء يذكر حاضرا يعني مقيما، لأنه غير الحاضر وغير المقيم إذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم حال سفره، وإن كان يجوز له ذلك. وهل الأفضل أن يصوم أو لا يصوم سيذكر المصنف ذلك. وأيضا متى يجب؟ يقول برؤية هلاله، هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. فعلى كلام المصنف هنا يجب الصيام بأحد أمرين، إما أن يرى هلال رمضان أو أن الناس أكملوا شعبان 30 يوما. ثم ذكر الدليل لذلك فقال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني ليلة 30 حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فاقدروا له. واختلف الفقهاء في معنى فاقدروا له، هل المقصود بيقدروا له ضيقوا له جعلوه 29 أو أن المقصود أكملوه 30؟ الحنابلة في المشهور عنهم يرون أن يقدروا له ضيقوا له أو يجعلوا له 29 يوم، والجمهور على أنه يجعل 30 يوم كما جاءت في الرواية الثانية. فلذا قال هنا وفي لفظ فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. إذن القول اللي يقول فاقدروا له بمعنى ضيقوا له جعلوه 29 مرجوع، لأن اللفظة الثانية نص في موضع النزاع فأكملوا عدة شعبان 30، والرواية الأخرى فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. يقول ويصام أي رمضان برؤية عدل لهلاله، يعني أنه يكفي للصيام أن يشهد عدل بأنه رأى الهلال، كما في حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فيصام برؤية عدل واحد، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني بقية الشهور ومنها الفطر لا يقبل فيه إلا عدلان. فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، لكن الرؤية ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية هلال رمضان أثبتها بشهادة واحد، وأما الخروج منه بشهادة اثنين. وفرق الفقهاء بين الرؤية للدخول وللخروج، لأن الدخول يعني يكفي فيها العدل الواحد، لأنه لا يكون فيه تهمة توجه إليه عندما يصوم ويأمر الناس بالصيام، لكن الفطر قد تكون فيه تهمة وقد يكون فيه شيء من العجلة، فلا بد فيه من شاهدي عدل أو إكمال العدة 30 يوما. ثم قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، جاء الحديث فيه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، وهذا الذي عليه الجمهور، لأنه جاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكن هذا الحديث مفهوم يدل على إيش؟ كل صوم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلذلك أخذ بعض الفقهاء رحمه الله تعالى بأن تبييت النية من الليل يجب لكل صيام. لكن جاء حديث آخر حديث عائشة تقول أن أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إذن أصوم. وهو أتاهم في النهار لكن ليس في صوم الفريضة. قالوا فدل على أن حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أن المقصود به الصوم الواجب، وعلى أن صوم النفل يصح بنية من النهار لكن بشرطين. أحد هذين الشرطين أن لا يكون أكل قبل النية، والشرط الثاني أن يكون بقي من النهار أكثره وليس أقله، وليس أقله. فإذا وجدت النية ولم تكن مسبوقة بأكل وكان يبقى أكثر النهار فيجوز له الصيام بنية من النهار في النفل، أما الفرض فلا بد أن يبيت بنية من الليل. ثم قال المصنف والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، ويجوز للمريض أن يصوم الذي يتضرر بالصوم وأن يفطر، فيجوز لهما الأمران الصيام والفطر. لكن ما الأفضل؟ هناك من قال الأفضل الصوم، وهناك من قال الأفضل الفطر، وهناك من قال الأفضل هو الأرفق بهما، وهذا هو الأولى، إن الأرفق بهما هو الذي يفعلانه. فإن الشخص مع الجماعة قد يكون الصوم أسهل عليه وأيسر عليه فيصوم، وقد يكون الفطر أرفق به بحيث أنه يشق عليه الصيام ويتعبه ويجزعه، ففي هذه الحال له أن يفعل الفطر. فالذي قال من الفقهاء أن الأفضل هو الأرفق هو هذا هو الأولى، وهذا الذي يعني يتمشى مع أصول الشريعة المبنية على الرفق بالناس واليسر عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم. ثم قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام لوجود مانع يمنع من صحة الصيام، ويجب عليهما الفطر. فلو صاما أثما ولم يصح الصيام منهم وعليهما القضاء. ثم قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل مسكين، عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أي أن الفطرة ليس بسبب خوفهما على نفسيهما وإنما خوفا على ولديهما، بحيث أنه الحامل تخشى أنها لو ما أكلت لتضرر الجنين الذي في بطنها، والمرضع تخشى أنها لو ما أكلت وشربت لقل اللبن وبالتالي أدى إلى الضرر أو الضعف بالرضيع الذي يرضع. فإن كان الفطر بهذا السبب فإنه عليهما إيش؟ القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. أما إن كان الفطر بسبب الخوف على نفسيهما وليس على ولديهما فإنهما في هذه الحالة يكون عليهما فقط القضاء، فيكونان بمنزلة إيش؟ بمنزلة المريض، بمنزلة المريض الذي يكون عليه الفطر وعليه القضاء فقط. يقول والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من كان عاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ولا برؤه فإن الواجب عليه ليس هو الصيام، وإنما ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. وكان أنس لما كبر ومرض رضي الله عنه يجمع 30 مسكينا في ليلة واحدة فيطعمهم مرة واحدة، فيجزئ هذا الفعل. لو أن الشخص أطعم 30 مسكينا ولو في ليلة واحدة فإن ذلك يجزئه كما كان أنس رضي الله عنه يفعل. وإن فرق ذلك وأطعم عن كل يوم مسكين فإن ذلك يصح ويجزئ. ثم قال المصنف: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. يعني المصنف يرى أن المفطرات كلها عدا الجماع ليس على المفطر إلا القضاء وليس عليه كفارة، وهي مسألة خلافية، لكن هذا الذي عليه الجمهور أن الكفارة المغلظة إنما تكون إذا كان الفطر بجماع، أما إذا كان الفطر بأكل أو شرب أو تقيا عمدا إن يعني هذا من مفطرات الصيام، أو الحجامة كما هو المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور، لأن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر، أو أمنى، فإن هذه المفطرات يعني توجب القضاء لكن لا توجب الكفارة، وإنما التي تجب فيها الكفارة هي التي ذكرها بعد ذلك. يقول: إلا من أفطر بجماع، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للحديث الوارد في ذلك، فيكون عليه كفارة مثل كفارة الظهار. أما المفطرات غير الجماع فإنه يكفي فيها التوبة والقضاء، لو أفطر بأكل أو بشرب أو بغيرهما من المفطرات التي دل الدليل على أنها مفطرات، وإنما تكون الكفارة المغلظة إذا كان الفطر بجماع، وتكون على النحو الذي ذكره المصنف: يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثم انتقل المصنف إلى من وجد منه بعض المفطرات بغير تعمد لذلك، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لو نسي الصيام فأكل أو شرب فإنه ليس عليه قضاء وإنما يتم صيامه. طيب، هل على من رآه أن ينبهه أو يتركه؟ لا ينبهه، لأن التنبيه يكون من التعاون على البر والتقوى. نعم. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا شروع من المصنف في ذكر المستحبات التي تستحب في الصيام، ومنها أن يقدم الناس الفطر إذا تأكدوا من غروب الشمس ولا يؤخرون. ولذا أيضا ذكر قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فلا ينبغي للإنسان أن يترك السحور ولو كان غير محتاج للأكل، فليأكل ولو شيئا قليلا أو يشرب لتحصل له البركة المذكورة في الحديث. ثم ذكر أيضا من المستحبات فقال: وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. يعني هذا أيضا من المستحبات، أن يبدأ بالفطر على التمر أو على الرطب، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه له طهور. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود من الصيام هو حصول التقوى، فالأصل في مشروعية الصيام هو، وهذه تنافي التقوى، كونه يمتنع عن الأمور التي أبيحت له في غير الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ثم لا يمتنع عن المحرمات في أصل الشرعي، فهذا يكون ما عرف الحكمة من الصيام، أو أنه عرف ذلك لكنه تهاون بهذا الأمر. فلذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأن الصائم يجب عليه أن يحفظ صيامه مما يجرح هذا الصيام أو يقلل من الأجر فيه أو يخرج منه بدون أجر، بل يخرج بالإثم. فلذا قال: من لم يدع قول الزور، ويدخل بقول الزور الكذب والغيبة والنميمة والسب والسخرية كلها تدخل في قول الزور، وكذلك العمل بالزور، وكذلك العمل بالجهل من الأمور المذمومة، كأن يتجاهل الإنسان أو يعمل بما يدل على الجهل، فإن هذا من الأمور المذمومة، وتقبح بالصائم أكثر من غيره، لأن هذا وقت للتقوى ووقت للصيام ولطلب الأجر من الله عز وجل. قال بعد ذلك: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا مما اختلف فيه الفقهاء كثيرا، هل المقصود صوم الواجب أو صوم النذر؟ فبعض الفقهاء يأخذ بعموم هذا الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيصوم الولي عن الميت سواء كان مات عن صوم نذر أو عن صوم فريضة أو صوم رمضان، لعموم هذا الحديث. ومن الفقهاء من يرى أن المقصود به هو صوم النذر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أو عن أبيه أنه مات وعليه صيام نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وفي رواية بدون ذكر لفظة النذر، وإن كان كل ما في لفظة النذر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذين منعوا أن يصام عن الميت صوم الفريضة قالوا لأن الأصل في العبادات أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، إلا أن الحج جاء استثناء بعض الأمور فيه. فهل الصيام هذا مما استثني فيه في هذه الحالة؟ فمن رأى أنه كما استثني في الحج استثني في الصيام، قال من مات وعليه الصيام يصوم عنه وليه. ومن قال أن الأصل في الصيام مثله مثل الزكاة ومثل الصلاة، لا يصوم أحد عن أحد، يحمل هذا الحديث على أنه صوم في صوم النذر، في صوم النذر، لأن صوم النذر يعني هو واجب في ذمة الشخص، فيكون مثل الواجبات الأخرى التي تقضى عن الميت، وليس حكمه حكم الصوم الذي هو واجب بأصل الشرع. لأنهم أيضا قالوا: كيف نوجب على الإنسان ما لم يجب عليه؟ يعني ما ذنب الولي أن توجب عليه أن يصوم عن الميت، وهذا ليس واجب عليه بأصل الشرع، لكن لو تبرع به يكون هذا شيء يعني يرجى أن يتأدى به عن صوم الميت، سواء كان صوما واجبا أو كان نذرا. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الصوم، في ذكر صوم النفل، فقال: وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بهذا المكفر هو الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يجب التوبة منها، يجب التوبة منها، فيكون المقصود هنا بما يكفر هو في الصغائر. ثم قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. صوم عاشوراء الناس في صيامه على ثلاثة أقسام، أو بعض الفقهاء أو بعض الفقهاء يرون أنه له ثلاثة أحوال: إما يصوم ثلاثة أيام وهذا الأكمل، كأن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم عاشوراء ويوم، أو يكتفي بصوم عاشوراء وحده. فذكر شيخ الإسلام أنه يجزي أن يصام عاشوراء فتحصل السنة بذلك لو صامه وحده، لكن الأفضل أن يصوم يوما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيكون الأفضل صيام عاشوراء واليوم الذي قبله الذي هو التاسع. في حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا متكلم فيه، متكلم فيه، لكن الأولى لو صام ثلاثة أيام هذا هو الأكمل، ولو صام يومين وجعل التاسع أحد هذين اليومين يكون هذا أيضا من الأمور التي يحصل بها صيام هذا اليوم والأجر فيه، لو اكتفى بصوم عاشوراء وحده يكون يحصل له شيء من يعني فضل هذا الصوم. طبعا صوم يوم عاشوراء الناس فيه على طائفتين، أحدث فيه أشياء، وهناك من جعل هذا اليوم يوم معتم وحزن وتمزيق للثياب وخمش للوجوه والأجساد كما تفعل الرافضة، يزعمون أنه هذا يوم حزن ويلبسون السواد ويضرب بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا بحجة أن الحسين قتل في هذا اليوم فجعلوه مأتما. وقابلتهم طائفة من الناصبة فذكرت حديث موضوعة في فضل صيام هذا اليوم أكثر مما صح فيه، وأنه يتوسع فيه على الأولاد وفي النفقة ويكتحل الإنسان ويتطيب ويلبس الثياب الجميلة، وهذا كله لا يصح فيه شيء. وإنما الرافضة غلت كما هو الأصل في مذهبهم الغلو وتجاوز الحد المشهور، وهناك من قابلهم بجهل فكذب وأورد أشياء مكذوبة ليس شيء يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح هو الأمر بصيام هذا اليوم. ثم أيضا ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه فيصام هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، لأنه جاء فيه يعني هذان الأمران أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه، وجاء أيضا في الترغيب في صيام يوم الاثنين أنه مما ترفع فيه الأعمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وأقول أحب أن يعني يرفع عملي وأنا صائم. ثم قال ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري. صيام الست من شوال أكثر أهل العلم على استحبابه وكرهه بعض أهل العلم، ولا معنى للكراهة بعد ثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، مقصود بالدهر هو السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصوم رمضان 30 يوما والعشرة الحسنة بعشر أمثالها يكون عن 300 يوم، ويصوم 6 أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها فتكون 60 يوم يعني عن شهرين، فيكون الذي صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كأنه صام سنة كاملة. يقول وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، وهذه الأيام البيض لأن لياليها تكون بيضا وهي مما يرغب في صيامه، والأمر للاستحباب كما ذكر الفقهاء وكما أجمعوا على ذلك أنها ليست الأمر فيها للوجوب. ثم ذكر ما ينهى عن صومه هو صوم يومي العيد، فقال نهي عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز للشخص أن يصوم هذين اليومين اللذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما لأنها عيدي للمسلمين، فيظهر المرء فيهما الفرح والأكل ولا يصوم هذين اليومين. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويفهم من هذا أيضا أن أيام التشريق ليس مما يرغب في صيامها، بل الأفضل ترك الصيام فيها وأن صيامها يكون مكروها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في صيامها للمتمتع الذي لا يجد الهدي، لأن المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم 7 أيام 3 تكون في الحج، فإذا لم يبقى من الحج إلا هذه 3 أيام وهو لم يصوم هذه 3 فله أن يصومها في هذه الأيام لأن الرخصة جاءت فيها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا يجوز أن يفرد الجمعة بصيام وهو عيد من أعياد المسلمين، لكن إن صام يوما قبله أو يوما بعده صح صيامه وأجزأ. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي أن الباعث له على الصيام هو الإيمان بأن الله فرض عليه الصيام وأيضا احتسب الأجر على الله، لم يكن صيامه عادة ولا تقليدا للناس، وإنما كان مؤمن ومعتقد بأن الله عز وجل فرض الصيام فصام ليؤدي عنه هذا الواجب، وأيضا في الوقت نفسه يحتسب الأجر على الله عز وجل فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا بمشروعية هذه الليلة وأنها في العشر الأواخر من رمضان وأنه يستحب قيامها فصام على هذا النحو فإنه يكون موعود بهذا الأجر العظيم. ثم بعد ذلك كنا اليوم أسرعنا بكم قليلا، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، فيتفرغ الإنسان للعبادة ولمناجاة الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والانقطاع عن الدنيا ومشاغلها، فيلبث يوما أو أياما لأجل هذا الغرض، وهو من أفضل الأعمال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكذلك اعتكف أزواجه بعد من بعده. فالمرأة يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد، أما الرجل فلا يعتكف إلا في المسجد الذي فيه جماعة لكي لا تفوته صلاة الجماعة، والأفضل أن يعتكف في المسجد الذي فيه جمعة لكي لا يخرج يعني من اعتكافه ولا يخرج من معتكفه. بقت جزئية لعلها تحتاج شيء من البسط نؤجلها إلى غد، وهو شد الرحال من أجل بقعة بعينها من أجل العبادة. نكتفي بهذا القدر، وقد يكون أثقلنا عليكم هذه الليلة، لكن لنكمل كتاب الحج، لأن كتاب الحج فيه طول أكثر من الكتابين اللذين قبله، وفيه مسائل تحتاج إلى بس نوعا ما. والأخ يذكرني يقول بالسؤال الكتابين، من يذكر الأصناف الثمانية في الزكاة؟ ها تفضل ارفع صوتك. ثمانية. طيب تفضل. تب واحد أعطوك تبين ثلاثة اليوم أسئلة. من هم المؤلف قلوبهم؟ الكفار، السادة المطاعون، بس الكفار، الكفار يعطون لأي شيء لترغيبهم أو والمسلمون المؤلف قلوبهم ليقوى إيمانهم. تفضل. أعطيهم جزاك الله خير. الخمس الذي يعطون لحاجة، ساعدوه. ثلاثة دول. من السبيل. طيب أظن اليوم أنا سأخذ هذه الأسئلة كلها. يلا أقرأ. هذا معها إيش؟ إيه. زكاة الفطر. إيه لا ما تجزي قيمة. ما تجزي. ها؟
طيب إن شاء الله نذكرها غدا.
هل يجوز أن يدفع فلوس بدل الشعير؟
إيه لا لا لا، هذه الذي يسأل عنها الأخ.
نعم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
ذكر الأصناف كلها من الطعام، وما كان ربك نسيا.
نعم،
يعني وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. لو كان تجزئ بالمال لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه فقط يذكر هذه الأصناف والناس في وقت في حاجة إلى المال.
هل هناك دليل صريح على منع ما يعطى الفلوس؟
اي، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صاعا من طعام، فرضها صاعا من طعام.
الذي لا يملك هو غريب مسافر
لا يملك طعام؟
نعم، يعني هذه الأشياء التمر
يشتري هو إذا كان يملك نقود ملك هذه الأشياء، يشتري بهذه النقود طعام، ثم ما تبرد ذمته بالاتفاق لو أخرج غير الطعام، لكن لو أخرج الطعام اتفاق أهل العلم أنها مجزية وصحيحة.
هذه الأدنى من الوقت يخرج، يعني أخرج في خلال رمضان لازم يصلي يومين.
لا لا لا، الزكاة وجوبها صبيحة يوم العيد، وأما الإجزاء قبله بيوم أو يومين كما كان ابن عمر يفعل.
شوف كيف يعني قبل ذلك ما تجزي؟
لا ما تجزي، لو
رجع رمضان ما تجزي إلا قبل العيد بيوم أو ليلة.
عشرين متأول من رمضان،
لكن ما على قد يتسامح فيه.
الشيخ لو ما أخرج
يقال بالشيخ الحكمة،
لو ما أخرج متعمد إلا بعد
الصلاة. والله خلاف قوي بين أهل العلم، إن غلغنوهم في هذا اليوم عن السؤال قبل غروب الشمس فقد تجزي وقد لا تجزي.
شو الشيء ترتب عليه إلى خرجه؟
والصدقة هي ما تقضى.
ما هو هذا الواجب ذكر قطعا،
يعني هو ما أخذ فيه، لكن الأجر يقل وقد يأثم. إذا كنا هذا وقت تأخير الواجب، تأخير الواجب عن وقت يأثم.
الشيخ ممكن يقضيها في رمضان مثلا؟
لا، هذا انتهى وقته.
كيف تكون الزكاة بالنسبة
لرجل يستجر البيت الذي
يستجر البيت؟
كيف
تكون الزكاة؟
استجر ولا
أجر
بيته؟
هو أجر بيته،
أجر بيته أو أجر عمارته أو أجر شقته. هذا المال الذي يأخذه من أجار الشقة أو أجار العمارة تضمه إلى أمواله الأخرى، فإن كانت تبلغ نصاب ثم حال عليها الهول تكون فيها الزكاة. لا يفهم أنه ليس عليه زكاة في بيته المؤجر، في سيارته المؤجرة، في أثاثه المؤجر أنه ليس عليه زكاة. المقصود هذه رقبة هذه الأشياء ليس فيها زكاة. كان أجر عمارته، ما نجي نقول كم قيمة العمارة، كم قيمة العمارة أخرج زكاة بقيمتها، لا، أنت أجرتها تأخذ الأجار، إذا الأجار تضمه إلى أموالك الأخرى، فإن كان معها يبلغ نصابا فهنا تجب عليه.
كم الزكاة في الشيخ كم؟ كم الزكاة في الشوق كم؟
صاع من طعام.
صاع
كيلو وين
وشوي؟ الدينار لا يجوز، يعني
لا 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 لا.
أبا أمدد.
ما أدري الصاع كم بيصير؟
أبا أمدد.
لا قصدك الاثنين كم الأمر يعني الأكيال؟
يعني
2 كيلو ونحن
بالعملة، يعني بالعملة النقدية.
لا لا عملة، لا عملة، اشتري طعام. قد يزيد قد ينقص، حتى تسعره في السوق. المساجد الرجال التي فيها جماعة.
طالب علم يدخل ضمن النادي الشرعي.
كل مسافر من قطع يعني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأصناف الأربعة. الحقيقة أني قرأت الأسئلة بالأمس التي كتبها الأخوة، وهي في مجملها تدور حول هذه الأربعة من ناحية معرفة الشروط فيها
والأنصبة وكذلك كيفية إخراج الزكاة. لا شك أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أهم ما في باب الزكاة، إن المقصود بالتعلم الأحكام الشرعية هو أن يعرف المكلف القدر الذي يصحح عبادته. ففي الزكاة هو أن يعرف ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب فيه الزكاة، ثم الذي تجب فيه الزكاة متى تجب وكيف تجب ولمن تجب. المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأصناف الأربعة والتي يتفق أهل العلم على أنها هي التي تجب فيها الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المعاصرة، وعروض التجارة التي يقصد بها كل ما يعرض من أجل البيع والشراء. بالنسبة لبهيمة الأنعام اللي هي السائمة، الإبل والبقر والغنم، هذه أنصباتها كما ذكر المصنف وكما قرأنا بالأمس، إذا كانت سائمة بمعنى ترعى أكثر الحول لا يألفها صاحبها. لكن قد يسأل شخص بأن هناك من يتاجر بالماشية، كأن يشتري عدد من الماشية من أجل الزكاة، من أجل البيع والشراء. في هذه الحال العنصبة تختلف، ليست مثل ما ذكر المصنف وذكرها بالأمس، أن تبلغ 40 من الغنم ففيها شاة، تبلغ 5 من الإبل ففيها شاة، ثم تختلف المقادير بحسب عدد هذه الأموال، كذلك البقر. إن كان مقصوده بها التجارة ليس السوم فالحكم يختلف، هنا تكون إيش؟ عروض تجارة. فلا نشترط أن يكون عنده 40 من الغنم، لكن المجموعة التي عنده من الغنم تبلغ قيمتها قيمة النصاب في هذه الحالة. لكن إن كان عنده مزرعة لتربية هذه الدواجن أو هذه الأنعام، ما نقول تجب عليه الزكاة في المزرعة، وتجب عليه في المكان الذي أعده لتربية هذه الدواجن، وإنما تجب عليه في قيمتها. قد يكون الذي أعده للبيع ليس إبلا ولا بقرا ولا غنما، قد يكون دجاجا، قد يكون أرانبا، فهذه فيها الزكاة. فيها الزكاة من ناحية إيش؟ من ناحية أنها أصبحت إيش؟ عروض تجارة، وليست هي من الأصناف التي تجب في أصلها الزكاة. لكن إذا كان قصد بها التجارة والغرض منها هو هذا الغرض، فهنا تكون فيها الزكاة، وتكون زكاتها زكاة عروض تجارة. كذلك لو كانت ليست مما تجب فيها الزكاة، ليست إبل ولا بقر ولا غنم، خيول مثلا، ففيها الزكاة. الخيول ليس فيها الزكاة في أرقابها، لكن إذا قصد بها التجارة ونوى بها التجارة وكان الغرض من تربيتها أو الغرض من شرائها من أجل أن يبيعها، وهنا تصبح من عروض التجارة وتكون فيها الزكاة. ولا نشترط لها عددا كذا من الخيول، لا، قد يكون فرسا واحدا قيمته مئات الألوف، فتكون الزكاة على القيمة هنا وليس على عدد هذه الأصناف من هذه الدواب. عروض التجارة كما ذكر المصنف بالأمس هي ما أعد للبيع والشراء من أي نوع كان، من أي صنف، عقارات، معارض سيارات، أمتعة، أقمشة، دواجن يربيها من أجل هذا الغرض. لكن ورد في بعض أسئلة بعض الأخوة يقول إذا كان يؤجر بعض العقارات هل فيها زكاة، أو يؤجر بعض السيارات هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة في رقبتها، لكن المال الذي يحصل عليه من هذه الإيجارات من عقارات أو أي شيء يؤجر فإنه يضمه إلى أمواله الأخرى، فإذا بلغت نصابا وحال عليه الحول وهو نصاب هنا تجب فيه الزكاة زكاة عروض تجارة. الأموال من حيث الجملة التي تجب فيها الزكاة فقط الأربعة أصناف: السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار، وذكرنا بالأمس النصاب اللي هو 300 وسق، ذكرنا أن الوسق في أعلى تقدير هو 3 أكيال يعني إذا بلغت 900 صاع، والمعادن إذا كان استخرج ذهبا أو فضة أو معادن أخرى ثمينة فإنها تقوم بالذهب والفضة، فإذا كانت تبلغ قيمتها قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة فإنها تكون فيها الزكاة. الأثمان الذي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب المقدر شرعا. نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. الفقهاء يعبرون بالمثقال ويعبرون بالدينار، الدينار والمثقال بمعنى واحد. إذا ملك الشخص من الذهب ما يجن 20 مثقالا فإن يكون قد ملك نصابا، قد ملك نصابا. إذا ملك من الفضة كم؟ 200 درهم فإن يكون قد ملك نصابا تجب فيه الزكاة. كيف نقدر الذهب والفضة بالمقادير المعاصرة كالجرامات؟ ذكرنا بالأمس أن الفقهاء قديما ذكروا أن كل 10 دراهم فضة تساوي 7 دنانير ذهب. إذن يكون الدرهم الواحد من الفضة كم يساوي؟ يساوي 17 دينار أو 17 المثقال. نجد أن الفقهاء قديما ذكروا أن المثقال الواحد هو ما يزن 72 حبة شعير، أو قالوا بأن 72 حبة شعير تساوي مثقالا واحدا أو تساوي دينارا واحدا. إذن الدينار 72 حبة شعير هذا تساوي كم؟ ها؟ تساوي جرام واحد. طيب إذن المثقال الواحد قلنا تساوي كم؟ لا، 72 حبة شعير تساوي 4.25 جرام. طيب كيف نخرج النصاب؟ النصاب عندنا كم من الذهب؟ 20 مثقال. نضرب 20 في 4.25 أعطيك النتيجة كم؟ 85 جرام. فإذا بلغ عند الشخص من الذهب ما يزن 85 جراما يكون قد وجد عنده النصاب. أما من الفضة كيف نفعل؟ عندنا الفضة الدرهم الواحد يساوي كم من المثقيل أو من الدنانير؟ 7/10. 7/10. إذن الدرهم الواحد كم يساوي من الجرامات؟ 2.97. كيف طلع 2.97؟ نفسها 72 جرام ضربناها في 7/10، في 7/10 تطلع نتيجة 2.97. إذا الدرهم الواحد يساوي بالوزن 2.97 جرام. طيب والنصاب كم يساوي؟ نضرب 2.97 في 200 يعطينا 597 أو 595. إذا نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. الشخص الذي عنده من الفضة ما يزن 595 جرام يكون قد ملك نصابان. بقي نقطة واحدة تتعلق بهذا الأمر وهو الأوراق أو العملات الورقية. العملات الورقية من ريالات ودولارات وين إلى آخر ما تعلمون من هذه العملات الورقية. كيف يعرف الشخص إنه ملك نصابا؟ العملات الورقية كيف أوجبوا الزكاة فيها؟ لأنها إيش؟ حلت محل الذهب والفضة أو قامت مقام الذهب والفضة أو يشترى بها ما يشترى بالذهب والفضة. فإذا شاركت الذهب والفضة في الثمنية. في الثمنية كيف أعرف أن عندي من الأوراق الذي عندي من الأوراق بلغ نصابا؟ إما أقدره بالذهب وإما أقدره بالفضة. أسأل 85 جرام من الذهب كم قيمتها بالعملات الورقية؟ والخمسمائة وخمسة وتسعين درهم فضة كم قيمتها بالعملات الورقية؟ فإذا كان ما عندي من هذه العملات الورقية قيمته قيمة الخمسة وثمانين جرام أو الخمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة أو خمسة وثمانين جرام من الذهب، يكون ما عندي من هذه العملات قد بلغ نصابا. وكذلك كل عروض التجارة تقوم على هذا النحو، تقوم أول كم عروض التجارة يقومها الشخص إذا حال عليها الحول، قد يكون عنده بقالة مثلا على سبيل المثال، حال الحول والبقالة موجودة عنده، يقوم ما يوجد بالبقالة من أطعمة مثلا كم قيمتها في حال الحال الذي وجبت فيه الزكاة، لا ينظر إلى قيمة شرائها ولا إلى قيمة البيع مستقبلا، وإنما الحال التي وجبت عليه بها الزكاة، فيقدر ما في البقالة كم يساوي كذا. وأيضا يكون عنده أموال أخرى هي ناتج مما باعه في هذه البقالة مثلا، فيضمه إلى القيمة التي قدر بها البضاعة الموجودة التي ما زالت في الأرفف، ما زالت في الأرفف عنده. فإذا كان مجموع ما في الأرفف مع ما عنده من مال يساوي ما قيمته 85 جرام ذهب أو 595 درهم 595 فضة، فإنه يكون قد بلغ نصابا. بالنسبة لعروض التجارة تضم إلى جميع ما عنده من أموال أخرى، يضمها إلى الذهب والفضة. أولا الذهب والفضة يضم أحدهم إلى الآخر لأن كل منهم أثمان، ويضم كل منهم إلى الأوراق النقدية أو العملات الورقية، وكذلك تضم العروض إلى كل منها. فإذا كان مجموع هذه كلها تبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة. إذن الزكاة متى تجب في عروض التجارة؟ إذا بلغت نصابا، والنصاب يكون بالتقويم، وحال عليها الحول، وبنية التجارة، بنية التجارة. إذا كان ليس بنية التجارة ما تجب فيها الزكاة. مثلا إنسان عنده أرض لكن ما نوى بها التجارة، أو متردد ما يدري هل يجعلها سكنا له أو يبيعها، ما جدل في هذه الحال ما نقول تجب عليك الزكاة في كل سنة. لكن لو أراد بها البيع ونوى بها التجارة فإنه يقومها في كل عام، فإذا كانت قيمتها تبلغ نصابا فإنها تجب عليه فيها الزكاة، تجب عليه فيها الزكاة. لعل هذا القدر فيه نوع الكفاية، وننتقل لجزئية أخرى، وإذا كان في أسئلة لا بأس تكتبونها إن شاء الله ونرجعها إلى درس قادم بحول الله وقوته. المصنف بعد ذلك انتقل إلى باب زكاة الفطر، قال باب زكاة الفطر. والزكاة هنا تضاف إلى الفطر، لماذا؟ لأن سبب وجوبها هو الفطر من رمضان، هو الفطر من رمضان، فيكون سبب وجوب هذه الزكاة هو الفطر من رمضان، وتكون طهرة للصائم عن اللغو والرفث الذي قد يوجد منه خلال الصيام، وتكون طعمة للمساكين. المصنف ذكر الحديث الذي يدل على وجوب زكاة الفطر، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. جعل الحديث هو ترجمة المسألة، ثم ذكر بعض ما يؤخذ من هذا الحديث. ولذا قال وتجب أي زكاة الفطر لنفسه، تجب عن الإنسان للإنسان عن نفسه، يجب أن يخرجها عن نفسه ولمن تلزمه مؤونته، فتجب على المكلف عن نفسه وعن كل من تلزمه مؤونته، يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. يفهم منه أنه إذا كان لا يجد هذا المال أو لا يفضل عن قوت يومه وليلته ما يجب أن يخرجه في الزكاة، أن الزكاة لا تجب عليه. لكن إن كان يفضل البعض دون البعض فيخرج هذا البعض، مثلا عنده ستة أنفس وما عنده يفضل عن قوت يومه وليلته إلا ثلاثة آصع أو ثلاثة أمداد، فإنه يخرج هذا العدد ويجزئه ذلك لأنه هذا الذي يستطيعه. ولذا قال المصنف إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع، هذا هو المقدار، المقدار صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، وهذه الأصناف التي ذكرت في في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى. وقد ذكر الفقهاء أن الزكاة تجب من هذه الأصناف وفيما يأخذ حكمها مما يقوم مقامها، فلذلك ذكروا في الأزمنة المتأخرة الأرز والمكرونة مما يقتاته الناس، مما يقتاته الناس فيجوز أن يخرج من هذه الأصناف. قال والأفضل فيها الأنفع، الأنفع للناس. لو أعطيت بهذا الزمن شعير ليس أنفع للناس، لكن لو أعطيت أرز أنفع للناس، مع أن الرز ليس منصوصا عليه، لكنه بحكم المنصوص، بحكم المنصوص، لأنه بمعنى هذه الأشياء المنصوص عليه، لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه ذكر أنهم يخرجون الطعام، قال وكان طعامهم يومئذ، فذكر هذه الأصناف التي هي التمر والشعير والأقر. فيكون ينظر في كل زمن إلى طعام الناس وما يقتاته الناس، وكذلك في كل بلد ما يقتاته الناس وتعود الناس على اقتياته، فإنه يجزئ أن يخرج في زكاة الفطر. قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لأنه الحديث ماذا قال؟ تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لكن المصنف قال لا يحل تأخيرها عن يوم العيد. هل يفهم من كلام أن يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة؟ ها؟ لو ما قيد بعد ذلك نقول إيش؟ أنه يفهم. ولذلك بعض الفقهاء يرى أنه يجوز أن يخرجها إلى قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فدل على أن اليوم كله وقت للإخراج، وقت للإخراج. لكن بعض الفقهاء يرى أنها إن لم يخرجها كما سيذكره المصنف فيما بعد قبل صلاة العيد فإنها لا تجزي، وتكون بعد العيد صدقة وليست زكاة، والاحتياط لا شك أولى. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا الحكمة من هذه الزكاة، من زكاة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يقول فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. لماذا؟ لأن هذا وقتها، لأن هذا وقتها. وأما من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة. لماذا ليست زكاة؟ لأنه تأخر في إخراجها عن وقتها، فتكون صدقة وأجرها أجر صدقة، لكن ليس أجرها أجر زكاة. ثم ختم المصنف يعني باب زكاة الفطر بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه السبعة الأشياء المذكورة لا شك أنها من أعظم الصفات التي من اتصف بواحدة منها ناله هذا الأجر العظيم. لكن ما مناسبة ذكر الحديث لزكاة الفطر أو للزكاة عموما؟ ما المناسبة؟ ها؟ ذكر الصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني أن المسلم لا يكتفي فقط بما وجب عليه بل يتصدق. ولذلك لما جاء في صفات المتقين في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، لاحظ فهم ينفقون في حال السراء وفي حال الضراء على قدر حالهم، إن أيسروا أنفقوا وإن لم يسروا أنفقوا مما يوجد عندهم، فهذه من صفاتهم. فلعل ذكر المصنف لهذا الحديث المناسبة فيه إنه أن المسلم لا يكتفي فقط بما وجب عليه، بل يتبع ذلك بما كان نفلا، لأن النفل كما تعلمون يجبر به النقص الذي يحصل في الفرائض وفي الواجبات. ومن الذي يستطيع أن يؤدي الواجبات في كل وقت على وجهها؟ ما أحد يستطيع. فلذا على الإنسان أن لا يكتفي بما يجب عليه، وعليه أن يكثر من أنواع النفل المناسب لكل فريضة ليكون ذلك جبرا للنقص الحاصل فيها. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى أهل الزكاة أو من تدفع لهم الزكاة، لمن تدفع الزكاة، فاكتفى بذكر الآية التي ذكرت الأصناف الثمانية. فالأصناف الذين يعطون من الزكاة الله عز وجل ذكرهم، ولذا أجمع العلماء على أنه يقتصر بالزكاة على هؤلاء الثمانية المذكورون في الآية. فلذا قال المصنف لا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية، أي أنه لا تجوز ولا تجزي الزكاة في غير هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة، وبقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأول إيش؟ الفقراء. الفقهاء لما ذكروا الفقير والفرق بينه وبين المسكين ذكروا أن الفقير قد يجد بعض أو القليل من ما يحصل به القوام، والمسكين يذكر المسكين يكون عنده شيء يقرب من الكفاف لكن لا يحصل له الكفاف، فيكون المسكين أحسن حالا من الفقير، وإن كانوا باللفظ العام يدخلون كلهم في الفقراء. ويذكرون للتفريق الآية التي ذكرت فيها السفينة، كانت لمساكين يعملون في البحر، فهؤلاء ملكوا شيئا. فالفقير قد يملك شيء لكن هذا الشيء دون كفايته، وقد يقع عليه اسم شيء لكنه لا يحصل به الكفاف ولا أدنى الكفاف. الفقير المسكين أحسن حالا وقد يحصل نوعا من الكفاف لكن لا يحصل له نوع الكفاية أو تمام الكفاية. والعاملين عليها هذا الثالث، وهم الذين يجبون الزكاة ويأخذونها من أصحابها بأمر من ولي الأمر المسلم. والمؤلفة قلوبهم، وهم القوم الذين يطاعون أو السادة الذين يطاعون من قبل قومهم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إما يرجى إسلامهم أو يتقى شرهم إن كانوا غير مسلمين، وإن كانوا مسلمين تؤلف قلوبهم ليقوى إيمانهم وليرغبوا في الإسلام، فهؤلاء يعطون من الزكاة. وفي الرقاب، المراد في الرقاب المكاتبون، والمكاتب هو العبد الرقيق الذي يكاتب سيده ليدفع مالا لسيده، فإذا دفع هذا المال يصبح بعد ذلك حرا، فإن هذا المكاتب يعطى من مال الزكاة ما يحصل به دفع المال ليصبح حرا. والغارمين، الغارمين على نوعين، غارم لنفسه وغارم لغيره. غارم لنفسه هو الذي صارت عليه ديون بسبب أمر مباح لنفسه أو لولده، كان يشتري مسكنا أو يشتري شيئا مباحا من أجل حاجته إلى ذلك وحاجة من يمونه إلى هذه، فيرتكب ديونا بهذا السبب لأنه يكون غارما. وقد يكون الغرم بسبب إصلاح بين المسلمين أو إصلاح بين متخاصمين، فيكون على النوعين هو من أهل الزكاة، سواء كان الغرم بسبب يعود عليه هو أو كان بسبب الصلح بين المسلمين. وفي سبيل الله المقصود به المجاهدون في سبيل الله فإنهم يعطون من الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة، حتى ولو كان موسرا وغنيا في بلده لكن قلت به النفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يصل به إلى بلده. هؤلاء الأصناف هم ثمانية، وإذا قسمنا الغارم إلى قسمين يكونون كم؟ تسعة. خمسة منهم يعطون لحاجتهم، ما عدا من حاجة لا يجوز إعطاؤهم، وهم إيش؟ الفقراء والمساكين والغارمين، إذا كان الغرم إيش؟ إذا كان الغرم لنفسه، والمكاتبون هؤلاء يعطون لحاجتهم، لكن عند زوال حاجتهم فإنهم لا يعطون. وأربعة يعطون لا لحاجتهم، وهم إيش؟ المؤلفة قلوبهم، لأن إعطاهم ليس بسبب فقرهم وإنما بالسبب الذي تؤلفوا من أجله. كذلك الغارم في سبيل الله، يعني يعطى الغارم في إصلاح ذات البين، يعطى لأنه هذا ليس بسببه، ليس بسبب يعود عليه، وإنما للإصلاح بين الناس ولو كان غنيا، فيعطى في مقابل الغرم الذي غرمه من أجل الإصلاح بين الناس. وكذلك ابن السبيل، لأنه يجاهد من أجل مصلحة عموم المسلمين، ليس شيئا خاصا به، ليس شيئا خاصا به. وكذلك العاملون عليها، لأن الذي يأخذونه ليس من أجل الحاجة، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل العمل الذي يعملونه، من أجل العمل الذي يعملونه. ثم قال المصنف: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني يجوز أن تعطى الزكاة لواحد بصنف واحد من هذه الأصناف، ولا يلزم الشخص أن يفرق الزكاة على مجموع هذه الأصناف، بل يجزي أن يقتصر على واحد منهم. لذلك قال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عموم هذا الحديث يدخل فيه ولو كان صنفا واحدا، لأن المذكور هنا كم؟ صنف واحد، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق أن يعطوا زكاتهم لسلمة ابن صخر، وقال لقبيصة لما جاءه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الزكاة، أو حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، كما رواه مسلم. يعني كلها تكون لهذا الرجل، فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، ولا يلزم ولا يتعين أن يعطي جميع الأصناف المذكورين. ثم قال المصنف: ولا تحل الزكاة، يعني لا تجوز لغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني. ثم قال: ولا لقوي مكتسب، وهذه أيضا جاءت اللفظة في الحديث، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة لا تحل له، وإن مولى القوم منهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني حال وجوبها عليه، لأن الزكاة لا يدفع بها الإنسان عن نفسه ما كان واجبا عليه، لا يدفع بها الإنسان عن نفسه ما كان واجبا عليه. ولا لكافر، يعني جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إلا إن كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم. يقول المصنف: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة. يقول: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، كل ما كان نفع الزكاة نفعا عاما أو نفعا خاصا فإنها تكون أكمل وأفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا دليل على أنه لا يجوز لغير المحتاج المسألة، وأنه يحرم عليه ذلك. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما جاءك من هذا المال وأنت غير متعرض له وليس نفسك متشوفة إليه فيجوز لك أن تأخذه إذا أعطيته بغير مسألة. وأما إذا كان بتشوف نفس وبتعرض لذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. وننتقل بعد ذلك إلى الصيام. قبل الصيام يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لا شك الصيام المقصود المصنف هنا بالصيام هو صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام، ولذا قال المصنف الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأصل مقصود المصنف الأصل هو دليل الوجوب، دليل الوجوب هو هذه الآية ولقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا دليل الصيام. الصيام في اللغة كما تعلمون هو الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الحركة، كل ذلك يدخل في معنى الصيام. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد يعرفه بعضهم بأنه الإمساك من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، بشرائط مخصوصة، والمعنى فيه واحد. الصيام منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب، يعني تطوع. والواجب ينقسم أقسام ثلاثة: منه ما يجب بأصل الشرع وهو صيام رمضان، ومنه ما يجب بسبب وعلة وهو صوم الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب المرء ذلك على نفسه وهو صوم النذر، وهو صوم النذر، هذا الصوم الواجب. وما عدا ذلك يكون نفلا وتطوعا كصوم الأيام البيض وصوم يوم وإفطار يوم وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة لغير الحج كما سيذكر المصنف ذلك. فالآية تقول: كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض. والآية الأخرى تقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. يقول المصنف: ويجب صيام رمضان على، هذه شرائط الوجوب من يجب عليه الصيام، فقال: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. مسلم، قوله مسلم هذا يخرج إيش؟ الكافر، لأن الكافر لا يجب عليه الصيام حال كفره، وإن كان مخاطب شرعا أن يسلم، لكن لو فعل هذه العبادة حال كفره فإنها لا تصح منه ولا يؤجر عليها. بالغ يفهم منه أن غير البالغ الصغير لا تجب عليه هذه الفريضة، لكنه إن كان من سن العاشرة فما فوق فإنه يدرب على ذلك ويعود على الصيام. عاقل تفهم منه أن غير العاقل لا يجب عليه الصيام. قادر على الصيام يفهم منه أو يخرج غير القادر على الصيام كالمريض، فإنه لا يجب عليه الصوم حال مرضه، ويكون يجب عليه القضاء إن استطاع أو الإطعام إن كان لا يستطيع ذلك. فذكر شروط الوجوب وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. فإذا كان الشخص من أهل هذه الأوصاف بأن كان مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصيام فإنه يجب عليه الصيام. بعض الفقهاء يذكر حاضرا يعني مقيما، لأنه غير الحاضر وغير المقيم إذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم حال سفره، وإن كان يجوز له ذلك. وهل الأفضل أن يصوم أو لا يصوم سيذكر المصنف ذلك. وأيضا متى يجب؟ يقول: برؤية هلاله، هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. فعلى كلام المصنف هنا يجب الصيام بأحد أمرين، إما أن يرى هلال رمضان أو أن الناس أكملوا شعبان 30 يوما. ثم ذكر الدليل لذلك فقال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن غم عليكم يعني ليلة 30 حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فاقدروا له. واختلف الفقهاء في معنى فاقدروا له، هل المقصود بيقدروا له ضيقوا له جعلوه 29 أو أن المقصود أكملوه 30؟ الحنابلة في المشهور عنهم يرون أن يقدروا له ضيقوا له أي يجعلوا له 29 يوم، والجمهور على أنه يجعل 30 يوم كما جاءت في الرواية الثانية. فلذا قال هنا وفي لفظ فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. إذن القول اللي يقول فاقدروا له بمعنى ضيقوا له جعلوا 29 مرجوع، لأن اللفظة الثانية نص في موضع النزاع فأكملوا عدة شعبان 30، والرواية الأخرى فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. يقول ويصام أي رمضان برؤية عدل لهلاله، يعني أنه يكفي للصيام أن يشهد عدل بأنه رأى الهلال، كما في حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فيصام برؤية عدل واحد، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني بقية الشهور ومنها الفطر لا يقبل فيه إلا عدلان. فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، لكن الرؤية ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية هلال رمضان أثبتها بشهادة واحد، وأما الخروج منه بشهادة اثنين. وفرق الفقهاء بين الرؤية للدخول وللخروج، لأن الدخول يعني يكفي فيه العدل الواحد، لأنه لا يكون فيه تهمة توجه إليه عندما يصوم ويأمر الناس بالصيام، لكن الفطر قد تكون فيه تهمة وقد يكون فيه شيء من العجلة، فلا بد فيه من شاهدي عدل أو إكمال العدة 30 يوما. ثم قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، جاء الحديث فيه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، وهذا الذي عليه الجمهور، لأنه جاء في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لكن هذا الحديث مفهوم يدل على إيش؟ كل صوم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلذلك أخذ بعض الفقهاء رحمه الله تعالى بأن تبييت النية من الليل يجب لكل صيام، لكن جاء حديث آخر حديث عائشة تقول أن أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إذن أصوم، وهو أتاهم في النهار لكن ليس في صوم الفريضة. قالوا فدل على أن حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أن المقصود به الصوم الواجب، وعلى أن صوم النفل يصح بنية من النهار لكن بشرطين، أحد هذين الشرطين أن لا يكون أكل قبل النية، والأمر الشرط الثاني أن يكون بقي من النهار أكثره وليس أقله، وليس أقله. فإذا وجدت النية ولم تكن مسبوقة بأكل وكان يبقى أكثر النهار فيجوز له الصيام بنية من النهار في النفل. أما الفرض فلا بد أن يبيت بنية من الليل. ثم قال المصنف: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، ويجوز للمريض أن يصوم الذي يتضرر بالصوم وأن يفطر، فيجوز لهما الأمران الصيام والفطر. لكن ما الأفضل؟ هناك من قال الأفضل الصوم، وهناك من قال الأفضل الفطر، وهناك من قال الأفضل هو الأرفق بهما، وهذا هو الأولى، إن الأرفق بهما هو الذي يفعلانه. فإن الشخص مع الجماعة قد يكون الصوم أسهل عليه وأيسر عليه فيصوم، وقد يكون الفطر أرفق به بعد أن يشق عليه الصيام ويتعبه ويجزعه، ففي هذه الحال له أن يفعل الفطر. فالذي قال من الفقهاء أن الأفضل هو الأرفق هو هذا هو الأولى، وهذا الذي يعني يتمشى مع أصول الشريعة المبنية على الرفق بالناس واليسر عليهم في عباداتهم ومعاملاتهم. ثم قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام لوجود مانع يمنع من صحة الصيام، ويجب عليهما الفطر. فلو صاما أثما ولم يصح الصيام منهم وعليهما القضاء. ثم قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل مسكين، عن كل يوم مسكينة. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أي أن الفطرة ليس بسبب خوفهما على نفسيهما، وإنما خوفا على ولديهما، بحيث أنه الحامل تخشى أنها لو ما أكلت لتضرر الجنين الذي في بطنها، والمرضع تخشى أنها لو ما أكلت وشربت لقل اللبن وبالتالي أدى إلى الضرر أو الضعف للرضيع الذي يرضع. فإن كان الفطر بهذا السبب فإنه عليهما إيش؟ القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينة. أما إن كان الفطر بسبب الخوف على نفسيهما وليس على ولديهما فإنهما في هذه الحالة يكون عليهما فقط القضاء، فيكونان بمنزلة إيش؟ بمنزلة المريض، بمنزلة المريض الذي يكون عليه الفطر وعليه القضاء فقط. يقول: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. من كان عاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ولا برؤه فإن الواجب عليه ليس هو الصيام، وإنما ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. وكان أنس لما كبر ومرض رضي الله عنه يجمع 30 مسكينا في ليلة واحدة فيطعمهم مرة واحدة، فيجزئ هذا الفعل. لو أن الشخص أطعم 30 مسكينا ولو في ليلة واحدة فإن ذلك يجزئه كما كان أنس رضي الله عنه يفعل. وإن فرق ذلك وأطعم عن كل يوم مسكين فإن ذلك يصح ويجزئ. ثم قال المصنف: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. يعني المصنف يرى أن المفطرات كلها عدا الجماع ليس على المفطر إلا القضاء وليس عليه كفارة، وهي مسألة خلافية، لكن هذا الذي عليه الجمهور أن الكفارة المغلظة إنما تكون إذا كان الفطر بجماع. أما إذا كان الفطر بأكل أو شرب أو تقيا عمدا، يعني هذا من مفطرات الصيام، أو الحجامة كما هو المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور، لأن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر أو أمنى، فإن هذه المفطرات يعني توجب القضاء لكن لا توجب الكفارة، وإنما التي تجب فيها الكفارة هي التي ذكرها بعد ذلك. يقول إلا من أفطر بجماع، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للحديث الوارد في ذلك، فيكون عليه كفارة مثل كفارة الظهار. أما المفطرات غير الجماع فإنه يكفي فيها التوبة والقضاء، والقضاء لو أفطر بأكل أو بشرب أو بغيرهما من المفطرات التي دل الدليل على أنها مفطرات، وإنما تكون الكفارة المغلظة إذا كان الفطر بجماع، وتكون على النحو الذي ذكره المصنف، يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ثم انتقل المصنف إلى من وجد منه بعض المفطرات بغير تعمد لذلك، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. لو نسي الصيام فأكل أو شرب فإنه ليس عليه قضاء وإنما يتم صيامه. طيب هل على من رآه أن ينبهه أو يتركه؟ لا ينبهه، لأن تنبيهه يكون من التعاون على البر والتقوى. نعم. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وهذا شروع من المصنف في ذكر المستحبات التي تستحب في الصيام، ومنها أن يقدم الناس الفطر إذا تأكدوا من غروب الشمس ولا يؤخرون. ولذا أيضا ذكر قال قال تسحروا فإن في السحور بركة، فلا ينبغي للإنسان أن يترك السحور ولو كان غير محتاج للأكل، فليأكل ولو شيئا قليلا أو يشرب لتحصل له البركة المذكورة في الحديث. ثم ذكر أيضا من المستحبات فقال وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. يعني هذا أيضا من المستحبات أن يبدأ بالفطر على التمر أو على الرطب، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه له طهور. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصود من الصيام هو حصول التقوى، هو حصول التقوى، فالأصل في مشروعية الصيام هو، وهذه تنافي التقوى، تنافي التقوى كونه يمتنع عن الأمور التي أبيحت له في غير الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ثم لا يمتنع عن المحرمات بأصل الشرعي، فهذا يكون ما عرف الحكمة من الصيام، أو أنه عرف ذلك لكنه تهاون بهذا الأمر. فلذا قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأن الصائم يجب عليه أن يحفظ صيامه مما يجرح هذا الصيام أو يقلل من الأجر فيه أو يخرج منه بدون أجر، بل يخرج بالإثم. فلذا قال من لم يدع قول الزور، ويدخل في قول الزور الكذب والغيبة والنميمة والسب والسخرية، كلها تدخل في قول الزور، وكذلك العمل بالزور، وكذلك العمل بالجهل من الأمور المذمومة، كأن يتجاهل الإنسان أو يعمل بما يدل على الجهل، فإن هذا من الأمور المذمومة وتقبح بالصائم أكثر من غيره، لأن هذا وقت للتقوى ووقت للصيام ولطلب الأجر من الله عز وجل. قال بعد ذلك من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا مما اختلف فيه الفقهاء كثيرا، هل المقصود صوم الواجب أو صوم النذر؟ فبعض الفقهاء يأخذ بعموم هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فيصوم الولي عن الميت سواء كان مات عن صوم نذر أو عن صوم فريضة أو صوم رمضان لعموم هذا الحديث. ومن الفقهاء من يرى أن المقصود به هو صوم النذر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أو عن أبيه أنه مات وعليه صيام نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وفي رواية بدون ذكر لفظة النذر، وإن كان قد تكل ما في لفظة النذر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذين منعوا أن يصام عن الميت صوم الفريضة قالوا لأن الأصل في العبادات أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، إلا أن الحج جاء استثناء بعض الأمور فيه، فهل الصيام هذا مما استثني فيه في هذه الحالة؟ فمن رأى أنه كما استثني في الحج استثني في الصيام قال من مات وعليه الصيام يصوم عنه وليه، ومن قال أن الأصل في الصيام مثله مثل الزكاة ومثل الصلاة لا يصوم أحد عن أحد يحمل هذا الحديث على أنه صوم في صوم النذر، في صوم النذر، لأن صوم النذر يعني هو واجب في ذمة الشخص فيكون مثل الواجبات الأخرى التي تقضى عن الميت، وليس حكمه حكم الصوم الذي هو واجب بأصل الشرع، لأنهم أيضا قالوا كيف نوجب على الإنسان ما لم يجب عليه، يعني ما ذنب الولي أن توجب عليه أن يصوم عن الميت، وهذا ليس واجب عليه بأصل الشرع، لكن لو تبرع به يكون هذا شيء يعني يرجى أن يتأدى به عن صوم الميت سواء كان صوما واجبا أو كان نذرا. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الصوم في ذكر صوم النفل، فقال وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بهذا المكفر هو الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يجب التوبة منها فيكون المقصود هنا بما يكفر هو في الصغائر. ثم قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية صوم عاشوراء الناس في صيامه على ثلاثة أقسام، أو بعض الفقهاء يرون أنه له ثلاثة أحوال، إما يصوم ثلاثة أيام وهذا الأكمل كأن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم عاشوراء ويوم، أو يكتفي بصوم عاشوراء وحده. فذكر شيخ الإسلام أنه يجزي أن يصام عاشوراء فتحصل السنة بذلك لو صامه وحده، لكن الأفضل أن يصوم يوما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فيكون الأفضل صيام عاشوراء واليوم الذي قبله الذي هو التاسع. في حديث صوم يوما قبله ويوما بعده هذا متكلم فيه، لكن الأولى لو صام ثلاثة أيام هذا هو الأكمل، ولو صام يومين وجعل التاسع أحد هذين اليومين يكون هذا أيضا من الأمور التي يحصل بها صيام هذا اليوم والأجر فيه، لو اكتفى بصوم عاشوراء وحده يكون يحصل له شيء من يعني فضل هذا الصوم. طبعا صوم يوم عاشوراء الناس فيه على طائفتين، أحدث فيه أشياء، وهناك من جعل هذا اليوم يوم معتم وحزن وتمزيق للثياب وخمش للوجوه والأجساد كما تفعل الرافضة، يزعمون أنه هذا يوم حزن ويلبسون السواد ويضرب بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا بحجة أن الحسين قتل في هذا اليوم فجعلوه مأتما، وقابلتهم طائفة من الناصبة فذكرت حديث موضوعة في فضل صيام هذا اليوم أكثر مما صح فيه وأنه يتوسع فيه على الأولاد وفي النفقة، ويكتحل الإنسان ويتطيب ويلبس الثياب الجميلة، وهذا كله لا يصح فيه شيء. وإنما الرافضة غلت كما هو الأصل في مذهبهم الغلو وتجاوز الحد المشهور، وهناك من قابلهم بجهل فكذب وأورد أشياء مكذوبة ليس شيء يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح هو الأمر بصيام هذا اليوم. ثم أيضا ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فيصام هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، لأنه جاء فيه يعني هذان الأمران، أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه، وجاء أيضا في الترغيب في صيام يوم الاثنين أنه مما ترفع فيه الأعمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وأقول أحب أن يعني يرفع عملي وأنا صائم. ثم قال: ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري. صيام الست من شوال أكثر أهل العلم على استحبابه، وكرهه بعض أهل العلم، ولا معنى للكراهة بعد ثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. مقصود بالدهر هو السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصوم رمضان 30 يوما والعشرة الحسنة بعشر أمثالها يكون عن 300 يوم، ويصوم 6 أيام من شوال والحسنة بعشر أمثالها فتكون 60 يوم يعني عن شهرين، فيكون الذي صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنه صام سنة كاملة. يقول: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، وهذه الأيام البيض، لأن لياليها تكون بيضا وهي مما يرغب في صيامه، والأمر للاستحباب كما ذكر الفقهاء وكما أجمعوا على ذلك أنها ليست الأمر فيها للوجوب. ثم ذكر ما ينهى عن صومه هو صوم يومي العيد، فقال: نهي عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز للشخص أن يصوم هذين اليومين اللذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لأنها عيدين للمسلمين، فيظهر المرء فيهما الفرح والأكل ولا يصوم هذين اليومين. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويفهم من هذا أيضا أن أيام التشريق ليس مما يرغب في صيامها، بل الأفضل ترك الصيام فيها، وأن صيامها يكون مكروها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في صيامها للمتمتع الذي لا يجد الهدي، لأن المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم 7 أيام، 3 تكون في الحج، فإذا لم يبقى من الحج إلا هذه 3 أيام وهو لم يصوم هذه 3، فله أن يصومها في هذه الأيام، لأن الرخصة جاءت فيها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا يجوز أن يفرد الجمعة بصيام وهو عيد من أعياد المسلمين، لكن إن صام يوما قبله أو يوما بعده صح صيامه وأجزأ. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي أن الباعث له على الصيام هو الإيمان بأن الله فرض عليه الصيام، وأيضا احتسب الأجر على الله، لم يكن صيامه عادة ولا تقليدا للناس، وإنما كان مؤمن ومعتقد بأن الله عز وجل فرض الصيام، فصام ليؤدي عنه هذا الواجب، وأيضا في الوقت نفسه يحتسب الأجر على الله عز وجل، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا بمشروعية هذه الليلة وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنه يستحب قيامها فصام على هذا النحو، فإنه يكون موعود بهذا الأجر العظيم. ثم بعد ذلك كنا اليوم سرعنا بكم قليلا، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، فيتفرغ الإنسان للعبادة ولمناجاة الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والانقطاع عن الدنيا ومشاغلها، فيلبث يوما أو أياما لأجل هذا الغرض، وهو من أفضل الأعمال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكذلك اعتكف أزواجه من بعده. فالمرأة يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد، أما الرجل فلا يعتكف إلا في المسجد الذي فيه جماعة لكي لا تفوته صلاة الجماعة، والأفضل أن يعتكف في المسجد الذي فيه جمعة لكي لا يخرج يعني من اعتكافه ولا يخرج من معتكفه. بقت جزئية لعلها تحتاج شيء من البسط نؤجلها إلى غد، وهو شد الرحال من أجل بقعة بعينها من أجل العبادة. نكتفي بهذا القدر، وقد يكون أدخلنا عليكم هذه الليلة، لكن لنكمل ما كتاب الحج، لأن كتاب الحج فيه طول أكثر من الكتابين اللذين قبله، وفيه مسائل تحتاج إلى بس نوعا ما. والأخ يذكرني يقول بالسؤال الكتابين، من يذكر الأصناف الثمانية في الزكاة؟ ها تفضل ارفع صوتك. ثمانية. طيب تفضل. تب واحد عطوك تبين ثلاثة اليوم أسئلة. من هم المؤلف قلوبهم؟ الكفار السادة المطاعون. بس الكفار. الكفار يعطون لأي شيء بترغيبهم أو والمسلمون المؤلف قلوبهم ليقوى إيمانهم. تفضل. أعطيهم جزاك الله خير. الخامس الذي يعطون لحاجة. ها ساعدوه. ها
فراء.
ها
فراء
ثلاثة دول. ها
من السبيل.
طيب أظن اليوم أنا سأخذ هذه الأسئلة كلها
دون قوس.
يلا أقرأ. هذا معها إيش؟
إخراج نقدا.
إيه. زكاة الفطر. إيه لا ما تجزي قيمة. ما تجزي.
نبع التفصيل يا
أخوان. ها؟
نبع التفصيل.
طيب. إن شاء الله نذكرها غدا.
هل يجوز أن يدفع فلوس بدل الشعير؟
إيه لا لا لا، هذه الذي يسأل عنها الأخ.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ذكر الأصناف كلها من الطعام، وما كان ربك نسيا.
نعم.
يعني وتأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. لو كان تجزئه بالمال لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه فقط يذكر هذه الأصناف والناس في وقت في حاجة إلى المال.
هل هناك دليل صريح على منع ما يعطى الفلوس؟
اي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. فرضها صاع من طعام.
الذي لا يملك هو غريب او مسافر
لا يملك طعام.
نعم يعني هذه الاشياء
تمر يشتري و هو اذا كان يملك نقود ملك هذه الاشياء.
نعم.
يشتري بهذه النقود طعام، ثم ما تبرى ذمته بالاتفاق لو أخرج غير الطعام، لكن لو أخرج الطعام اتفاق أهل العلم أنها مجزية وصحيحة.
حتى الأدنى من الوقت يخرج يأخذ في خلال رمضان لازم يصوم يومين.
لا لا لا، الزكاة وجوبها صبيحة يوم العيد، وأما الإجزاء قبله بيوم أو يومين كما كان ابن عمر يفعل.
شوف كيف يعني قبل ذلك ما تجزي؟
لا ما تجزي، لو
أخرج في أول الله ما تجزي إلا قبل الإجزاء بيوم أو ليلة،
قبلها 20 متأول من رمضان تجزي. لكن
ما على قد يتسامح فيه
الشيخ لو ما أخرجها
يقارب الشيء يأخذ حكمه،
لو ما أخرجها متعمد إلا بعد
الصلاة. والله خلاف قوي بين أهل العلم، إن غلغنوهم في هذا اليوم عن السؤال قبل غروب الشمس فقد تجزي وقد لا تجزي.
شو الشيء ترتب عليه إلى خرجه؟
وصدقة هي ما تقضى.
إيش ما هو هذا واجب زكاة قطعة؟
يعني هو ما أخذ، لكن الأجر يقل وقد يأثم. إذا كنا هذا وقت تأخير الواجب، تأخير الواجب عن وقت يأثم.
ممكن يصير في رمضان مثلا لا فوداً أمام
انتهى وقته.
كيف تكون الزكاة بالنسبة لرجل ببدل؟ يستجر البدل
كيف؟
رجل ببدل يستجر البدل، كيف تكون الزكاة بالنسبة؟
يستجر ولا أجر بيته؟
هو أجر بيته،
أجر بيته أو أجر عمارته أو أجر شقته. هذا المال الذي يأخذه من أجار الشقة أو أجار العمارة تضمه إلى أمواله الأخرى، فإن كانت تبلغ نصاب ثم حال عليها الحول تكون فيها الزكاة. لا يفهم أنه ليس عليه زكاة في بيته المؤجر، في سيارته المؤجرة، في أثاثه المؤجر أنه ليس عليه زكاة. المقصود هذه رقبة هذه الأشياء ليس فيها زكاة. كان أجر عمارته، ما نجي نقول كم قيمة العمارة، كم قيمة العمارة أخرج زكاة بقيمتها، لا، أنت أجرتها تأخذ الأجار، إذا الأجار تضمه إلى أموالك الأخرى، فإن كان معها يبلغ نصابا هو نتجب عليه.
فين الزكاة تفتر شيخ كامل؟ فين الزكاة تفتر؟ الشوق كم؟
صاع، صاع من طعام،
صاع
صاع كيلو وين وشوي؟
الدينار لا يجوز يعني
لا قصدك
اثنين كيلو تمر
يعني الأكيال؟
يعني
2 كيلو ونحن
بالعملة يعني بالعملة النقدية
ما لا عملة يشتري طعام قد يزيد قد ينقص حتى تسعره في السوق. المساجد الرجال التي فيها جماعة
طالب علم يدخل ضمن الأدريس الشريف
كل مسافر من قطع
طعام.